عبرة اليوم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الوهاب الغفور التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بفضله يفتح للمستغفرين الأبواب، وبرحمته ييسر للتائبين الأسباب، وصلاة وسلاما على سيد التائبين وإمام الأوابين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتح الباب فإذا بصبي يخرج من البيت مسرعا يبكي ويستغيث، وإذا بأمه تجري خلفه. ابتعد الصبي قليلا، عادت الأم فأقفلت الباب. توقف الصبي وفكر أين يذهب، لم يجد مأوى يؤويه إلا البيت الذي طرد منه، ولم يجد إنسانا يشفق عليه غير والدته التي طردته. رجع الطفل إلى البيت فوجد الباب مغلقا، فتوسد التراب، وجلس على عتبة الباب ينتظر. تحرك قلب الأم ففتحت الباب ورأت فلذة كبدها على هذه الحال، انتفض قلبها، رمت نفسها عليه، التزمته وبدأت تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. أحبتي الكرام، هل تظنون أن هذه الأم أشد رحمة بولدها من رحمة ربنا بنا وإرادته الخير لنا وقبوله لتوباتنا؟ كلا والله. ماذا يريد الله عز وجل منا معشر التائبين؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معاشر التائبين، عنوان هذا اللقاء برامج عملية للتائبين، وسبب طرح هذا الموضوع ما يشكو منه الكثير من الإخوة وخاصة الشباب: أنا لا أصلي، أنا مدمن، أنا مبتلى بالفواحش، سماع محرم، نظر محرم، أكل للحرام، قد أحاطت بي الذنوب وأثقلتني عن السير إلى الله علام الغيوب، فكيف أتوب؟ وإذا تبت ماذا أعمل حتى لا أعود إلى الذنب مرة أخرى؟ حال هؤلاء الإخوة كالغريق الذي ينتظر من يأخذ بيده، أو كالتائه يبحث عن طريقه ويلتمس بصيصا من نور وشعاعا من أمل. ونحن نقول لكل هؤلاء الأحبة: كلنا يا أحباب كذلك. وإذا كنت يا من تسمع كلامي الآن أو ترى مقامي تظن أن حديثنا عن التوبة إنما هو لأصحاب الكبائر والموبقات، تارك الصلوات، متعاطي المخدرات والفواحش والمنكرات، فأنت مطالب الآن بالتوبة من هذه الحيلة الشيطانية، إذ التوبة فريضة كل مسلم. وقد خاطب الله عز وجل أفضل القرون، قرن الصحابة بعد هجرتهم إلى المدينة وتضحياتهم في سبيل الله ونصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في سورة النور، وهي سورة مدنية. إذن التوبة فريضة كل مسلم، بل هذا هو سيد التائبين وإمام المستغفرين بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه كما في صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وفي حديث ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. إذن هذا اللقاء مجزأ إلى جزئين. الجزء الأول برامج عملية للتائبين كي يتوبوا، كيف نتوب إلى الله. والجزء الثاني برامج عملية لمن تاب وحديث العهد بالتوبة والهداية كيف يثبتون على هذا الطريق. ولنبدأ بالجزء الأول، البرامج التي يمكن أن تقدم للتائبين كي يتوبوا، كيف نتوب. ولعل أول الأسئلة التي يمكن أن توجه في هذا المقام، هل التوبة تحتاج إلى تعليم وفقه وسائل؟ لما كل هذا؟ لماذا نقول لازم تتعلم أيها الشاب كيف تتوب؟ هل التوبة أن نأتي بالشاب نقول له هكذا الآن أطلق لحيتك وقصر ثوبك على سنة محمد عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر والحمد لله، خلك مع التائبين وانتهى، تبت إلى الله، تبت الآن توبة نصوحة؟ لا، ليس هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولعل الشيخ عبد العزيز بالأمس تحدث عن هذا المقام، مقام التوبة وشروطها، كذا ولا لا؟ طيب، ولن نتحدث عما تحدث عنه الشيخ بالأمس. لابد أن تعلم أن هذه التوبة عبادة، يعني عبادة يمكن تكون مقبولة ويمكن أن تكون غير مقبولة. لابد أن تعتني بالشروط وتتوب توبة صحيحة، وهذا لن نتحدث عنه اليوم. حديثنا اليوم عن الوسائل والبرامج العملية التي ممكن أن ننعش بها قلوبنا حتى تتوب إلى الله. كيف نتوب؟ يعني ما الوسائل والأسلحة التي نتسلح بها فننتصر في هذه المعركة على الشيطان ونكبح جماح النفس الأمارة بالسوء؟ هذه البرامج التي يمكن أن نتوب من خلالها أيضا في جزئنا الأول من هذا اللقاء سأقسمها إلى قسمين. القسم الأول برامج عامة نحتاجها في التوبة من أي ذنب، كيف نتوب عموما. ثم أتبع هذا الجزء بجزء ثاني في البرامج المخصصة للتائبين في وسائل خاصة بأنواع من المخالفات والمنكرات، المخدرات وترك الصلاة والفواحش والشهوات وأكل الربا وغيرها من الوسائل الخاصة بذنوب الخاصة. ثم نختم المحاضرة كما ذكرت لكم بالبرامج المخصصة للتائبين حتى يثبتوا على هذا الطريق. أسأل الله عز وجل التيسير والإخلاص وأن ينفع بهذا الكلام وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أما البرامج العامة، الوسائل التي تحث قلوبنا ونتسلح بها في مقام التوبة إلى الله، فأساسها وأول سلاح وهو أساس التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تعرف ربك. لمن تتوب أصلا؟ ومن الذي الآن يدعوك إلى التوبة؟ نحن نعرف أن من فروض التوحيد ومن أنواع التوحيد أن توحد ربك بأسمائه وصفاته. لا أتحدث عن الكلام النظري ومعتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وأن تعتقد أن له من الأسماء من أسماء الجلال وصفات الكمال ما لا يحيط به وصف سبحانه وتعالى جل في عظمته وفي ملكوته. لا، لا أتحدث عن هذا، هذا ما يكفي. نريد بعد هذه المعرفة النظرية والعلمية عن صفات الله عز وجل أن يعرف القلب ربه سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله هي روح التوحيد وروح الإيمان. قلب التوحيد أن تعرف ربك، أن يخشع القلب ويستشعر آثار ومعاني الأسماء والصفات. والله لو حقق العبد هذا المقام لتاب الآن قبل الغد. أذكر لك بعض المشاهد من مشاهد الأسماء والصفات التي يحيا بها القلب. أول مشهد، مشهد الاطلاع والإجلال. هل تستشعر اطلاع الله عز وجل عليك؟ أنا أعرف أنك تعرف أن الله سميع وبصير لا يخفى عليه شيء من أمرك، لكن أريد أن تخشع وأن يعرف قلبك هذا قبل أن يعرفه ذهنك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا أقفلت على نفسك الباب وتريد أن تعصي الله عز وجل بأي ذنب كان، إذا أقفلت هذا الباب هل يمكن أن تقفل الباب الذي بينك وبين الله؟ لا أبدا. هل تستشعر أن الله يراك؟ يراك يعني أنت تحت بصر الله سبحانه وهو يراك وأنت على المعصية. هل يرضيك أن تستخف بنظر الله عز وجل إليك وتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ انتبه، لو أنكر إنسان أن الله يراه أو أنكر أن الله يسمعه، قال أصلا الله ما يراني ولا يسمعني ولا يدري عني، هذا كافر نسأل الله العافية والسلام. فإذا كنت مؤمنا، وهو الذي الآن نتفق عليه، أنك تعلم أن الله يراك ويسمعك، فإن هذه المعرفة أعظم سلاح للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أن تستحي من الله عز وجل، استحي من الله حق الحياة. خذ مشهد ثاني، مشهد الحب. هل تحب الله؟ سؤال جوابه متفق عليه عند الجميع. يا اخوان، من اللي ما يحب الله يرفع يده؟ لا يمكن، كلنا نحب الله عز وجل. طيب، هل أطعته حتى تكون محبتك صادقة؟ إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان إنسان له فضل عليك وقدر في قلبك من الناس، ولله المثل الأعلى في الدنيا، يقول لك يا فلان تكو أبغى منك شيء، أبغى منك خدمة بسيطة، أبغى منك تفعل كذا، والله تقول حبا وكرام وتتلذذ بأن تضحي شيئا من وقتك وشيئا من جهدك لهذا الإنسان، فكيف بالله عز وجل وهو حبيب قلوب المتعبدين؟ هل في شيء أحب إليك من الله؟ هذا أمر آخر تحتاج إلى علاجه. فإذا كان الله عز وجل هو أحب شيء إليك، فبادر بطاعته والتوبة عن معصيته. خذ مشهد ثالث، إذا ما أحيا قلبك مشهد الاطلاع ولا مشهد المحبة، خذ مشهد الخوف. أن تستشعر غضب الله عز وجل وعقابه سبحانه وتعالى، وهو الملك الجبار الذي إذا غضب لم يقف أمام غضبه شيء سبحانه. ولهذا إذا غضب يوم القيامة الأنبياء لا يستطيعون أن يشعر بذلك اليوم. كل واحد منهم يقول إيش؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الله يغضب، الله سريع العقاب. ولهذا استشعر وأحي قلبك بهذه الصفة العظيمة، أن تتعبد الله وتخاف منه، لأنك تعرف أن الله عز وجل إذا غضب لم يقف شيء دون غضبه. وأن تتأمل هذا الأمر، استحضر معي في أي ذنب كان ما أعد الله عز وجل لأهل هذا الذنب من العقوبات. الله يغضب، ولهذا توعد أهل المعصية بعقوبات. انظر الآن في القرآن في عقوبات الربا، عقوبات الزنا، انظر في السنة في عقوبات النظر الحرام، في عقوبات السماع الحرام وغير ذلك. فيستشعر قلبك أن الله قد يغضب عليك ويعذبك بهذا. يا أخوان، إذا كان الذي لا يستبرئ من بوله أو يمشي بالنميمة بين الناس، توعد الله عز وجل إذا حبس في القبر أن يعذبه عذابا في القبر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. إذا كان الله عز وجل قال لا يدخل الجنة قاطع، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شربها في الدنيا سقاه الله من نهر الغوطة ومن طينة الخبال وأنواع من الأشربة في النار، خاف الله. هذه من أثار غضب الله عز وجل الذي يعذب من عصاه، فتخاف الله سبحانه وتعالى. ولو أطلنا في هذا المقام يمكن والله ما يكفينا محاضرة كاملة. أن تعرف ربك معرفة القلب بأسمائه وصفاته، فيخضع هذا القلب ويصلح، وبالتالي يصلح حالك. سلاح ثاني، أن تجاهد نفسك وتصبر. القضية قضية ابتلاء، لا تظن أن طريق التوبة مفروش بالورود، وأن الناس يقولون ما شاء الله عليك وخلاص والآن تأتيك العطايا. لا، لا بد أن تصبر. تريد أن تكون في ركب التائبين وأنت نايم على ذنيك مثل ما يقولون الشباب، وينتظر أن الله عز وجل يسلك به هذا الطريق وتأتيه من الكرمات والأمور العظيمة التي تضطره إلى التوبة؟ ما يصلح مثل هذا. طريق التوبة يحتاج إلى المجاهدة والصبر. فإن قلت مثل ما يقول بعض الشباب صعب ما أقدر أنا تعودت على هذا الشيء، فأقول أن تصبر على ترك الذنب أهون من أن تصبر على نار جهنم أعاذني الله وإياك منها. اصبر، لذات الدنيا هي طريق لذات الشهوات المحرمة هي طريق النار. حجبت النار بإيش؟ بالشهوات. حفت النار بالشهوات، حجبت وحفت. مش معنى الحديث يعني أن هذه الشهوات من وقع فيها أوصلته إلى النار عياذا بالله. اصبر، لا تستطيع أن تصبر، لا تكن مثل ما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، لا تكن مثل قصة الكلب والأسد. هذه قصة جميلة ولطيفة ممكن نلطف فيها الجو شوي. ما قصة الكلب والأسد؟ الكلب جاء يقول ابن الجوزي إلى الأسد فقال للأسد يا ملك السباع غير اسمي. الكلب مو بعاجب اسمه يا جماعة، يقول كل الناس يقول كلب كلب لمتى، فغير اسمي. فقال له إنه لا يليق بك وصفاتك، حريص وجميع وجموع ومنوع، ويمكن يجلس على 10 جيف الكلب كما يذكر عنه، وتكفيه 10 كلاب مثله فينبح على كل، ما يبغى أحد يعني يصل إلى شيء من هذه الجيف. فقال لا يليق بك إلا هذا. فقال غير اسمي، حاول يعني جربني. فقال له الأسد سنجرب أن نختبرك اختبارا واحدا، إذا اجتزت هذا الاختبار غيرنا اسمك في الغد. طيب ما هو هذا الاختبار؟ قال سنعطيك قطعة من اللحم وتحفظها إلى الغد، فإذا حفظتها غيرنا اسمك، وإذا لم تحفظها لا نغير اسمك. طيب تولى الأسد عن الكلب وجلس الكلب أمامه اللحمة حمرة ما شاء الله وشكلها يعني مغري. قال ابن الجوزي فبدأ الجوع شيئا فشيئا يلهب بطن الكلب وهو ينظر إلى طيب اصبر الغد. فصبر في أول الأمر، فلما يعني اشتد به الجوع، سبحان الله الهوى إذا استحكم في القلب وفي الإنسان خلاص انتهى. فقال الكلب وأي شيء في اسمي؟ يعني الآن تغيرت المفاهيم يا أخوان، مع الشهوة والهوى تتغير. قال أصلا اسمي عاجبني، أهم شيء اللحم ما يفوتك. قال وأي شيء في اسمي؟ وما كلب إلا اسم حسن كما يقول ابن الجوزي. قال فأكل اللحم فسقط في الامتحان. قال ابن الجوزي القضية ضرب مثل يا أخوان، قال فذلك مثل أهل الشهوات يأخذون الحظ العاجل ويتركون النعيم الآجل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اصبر يا حبيبي، خل الشهوات هناك في الجنة إن شاء الله. إذن جاهد نفسك واصبر. الأمر الثالث، استشعر وأنت في مقام المعصية وما يزينه لك الشيطان من لذة المعصية وشهوة المعصية، استحضر في المقابل ما يفوتك بارتكابك المعصية. يكفي الإيمان الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كمال الإيمان، عن الزاني وشارب الخمر والسارق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سبحان الله العظيم، تضحي بهذا الكنز العظيم وهذه الثمرة العظيمة مؤمن، فإذا ارتكبت الكبيرة تصبح فاسق، لا إله إلا الله. ليه؟ استشعر هذا النقص الذي يدخل عليك بارتكابك لهذه المعصية فتكف عن المعصية. رابعا، استشعر أيضا العوض من الله. أنت لماذا تترك الزنا ونفسك تتوق إليه؟ لماذا تترك المال الحرام والمال الحرام محبب للنفوس؟ لماذا تتركه؟ لمن تتركه؟ لله. والله عز وجل سيعوضك، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه أو بدله كما في الحديث خيرا منه. استشعر أن الله عز وجل يعوضك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وسيلة خامسة من الوسائل العامة للتوبة، تدبر القرآن. إذا قسى قلبك واشتدت عليك نفسك وضاقت بك الدنيا، أقول بعض الشباب يجيني يقول لي يا أخي ما عاد أقدر أنا، والله قلب القلب عندنا علاج والله الحمد، والله ينعش القلب لو كان فيه من الأمراض ما كان، لكن أقبل على هذا الحين العلاج بحقي القرآن، واقرأ مو قراءة جرائد، اقرأ قراءة تدبر واخشع واخضع قلبك واعرض رسائل القرآن ومعاني القرآن العظيمة على قلبك، بإذن الله يصلح قلبك. هذا علاج خامس. علاج سادس، سد الذرائع والطرق الموصلة للمنكر أو الذنب أو المعصية. وهذا سأكرره في الطرق الخاصة لبعض الذنوب الخاصة لأنه مهم جدا. عندك رفقة تعرف أنك إذا جلست معهم تعصي الله عز وجل، اتركهم. عندك مجلات أفلام وسائل انترنت ما تستطيع تتحكم فيه، اقطع العلاقة، سد أي طريق يوصلك إلى المعصية. هذا مهم جدا، لأننا مهما كنا يا أخوان ضعفاء ونفوسنا تأمر بالسوء والشيطان حريص، مهما كان لا تأمن على نفسك. فإذا كان عندك هذه الطرق مفتوحة فالوقوع نسأل الله العافية في المحظور سهل وسريع. بعض الشباب يفتح على نفسه الباب ثم يقول والله وقعت، يسكب البنزين على النار ثم يقول: اوه ادركوني شبت النار. طيب لماذا تسكب من الاول؟ لا تفتح بيتك للسراب ثم تقول سرقت. لا تحضر الفريسة مثل ما يقول اهل العلم جنب الوحش ثم تقول الوحش اكل الفريسة. ابعد هذا عن هذا، ترتاح ويصلح حالك. الامر السابع من الوسائل العامة للتوبة: البيئة الصالحة. انما يأكل الذئب من الغنم القاسية، والمرء على دين خليله. وإذا أردت التوبة انظر في بيئتك. وحديث قاتل المئة شاهد على هذا، لما جاء إلى العالم وقال له: ماذا؟ إن قريتك قرية سوء، اذهب إلى القرية الفلانية فيها أناس صالحون. لازم تغير البيئة، فإذا أبيت إلا أن تجلس مع البيئة السيئة فإن التوبة صعبة جدا. ولهذا أقوله لبعض الشباب: غير بيئتك، غير رقم هاتفك، الشريحة حقت الجوال اكسرها وسو غيرها لله. غير إذا استطعت وجدت القضية يعني لها أثر كبير، غير البيت، اطلع من البيت واذهب استأجر بيت آخر ولا اشتري بيت آخر. ابتعد عن البيئة السيئة تسلم من الذنب أو من الرجوع إلى الذنب إذا كنت قد تبت. بل إني أقول لبعض الشباب: غير الطريق الذي تسير معه. الطريق اللي فيه شقة الشباب الصايعين ولا الاستراحة يمكنك تمشي في أمان الله وبعيد عنهم فيجرك أو يهزك الشوق مثل ما يقول بعض الشباب، فتقف أو تقول أبا سلم أو أبا، مثل ما سيأتي هذا سأذكره أيضا في آخر المحاضر، سأدعوهم إلى الله فيدعونك للشيطان وتنقلب القضية بالعكس. فر منهم فرارك من الأسد هؤلاء. الأمر الثامن، وهو والله يا أخوان من أعظم ما ينعش قلوبنا لتتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، أن تستحضر نعم الله عز وجل عليك. كم لله عز وجل عليك من نعمة: صحة في الأبدان، أمن في الأوطان، أنس بالأهل والولدان، تعدد وتنوع في المطاعم والمشارب والملابس. والله لو عددنا نعم الله عز وجل علينا لطال المقام. في المقابل انظر إلى من حرم هذه النعم. من منا زار المستشفيات ليرى المرضى الذين لا يتنفسون إلا كما يقال من 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 ثقب إبرة، يتمنى الواحد منهم نفس. شفت الهواء هذا اللي نتنفسه يا إخوان؟ والله إن لله عز وجل علينا نعمة في كل نفس ندخله وفي كل نفس نخرجه، فكيف بالنعم العظيمة في صحة في أبداننا وفي عافية في أجسامنا. هل رأيت أهل البلاء لتستشعر نعمة الله عز وجل عليك بالعافية؟ عندما التقينا بالأخ عبد الله بانعمة في قناة المجد، هذا الشاب الذي أقعده الشلل وشل حركته بالكامل ولم يبقى له من الحركة إلا التفاته بالعنق فقط، ما يتحرك من شيء أبد إلا رأسه فقط، وسألته عن أمانيه هل يتمنى مثل نحن الآن نتحرك؟ قلت: عبد الله ما الذي تتمناه؟ ما تمنى أن يتحرك ليمارس الشهوات أو يذهب مع فلان وعلام من الشباب أو يأخذ السيجارة الحشيش أو أعوذ بالله كأس الخمر ويشربه. لا، حتى تعرف نعمة الله عز وجل عليك، وحتى يعرف العاصي أنه يعصي الله بنعم من نعم الله. قال: والله أتمنى ثلاث أمنيات. أتمنى أن أسجد لله سجدة ما أستطيع أن أسجد ولو أموت بعدها، وأتمنى أن أقلب صفحات القرآن الذي أمامنا الآن والذي هجره كثير منا، وأتمنى أن أضم والدتي في مناسبة عيد أو فرح أو سرور. هذه نعم عظيمة نحن لا نستشعرها، نعم عظيمة. من منا لا يعرف الأخ أحمد الشهري؟ أحمد الشهري أيضا حالته مشابهة للأخ عبد الله، وهو ممن يحضر أحيانا في هذا الجامع ويصلي على الموتى مع أنه لا يتحرك إلا على الكرسي، ما يتحرك منه إلا رقبته. هؤلاء حج علينا نحن الأصحاء لنستحضر النعم التي والله لا تقدر بالملايين أعطاها الله عز وجل علينا، فكيف نعصي الله عز وجل بهذه النعم؟ هذا الشاب الذي يتناول المخدرات أو المحرمات أو ينظر للحرام أو يسمع الحرام، لو ابتلي بمثل ما ابتلي بها هؤلاء الإخوة عظم الله أجرهم، هل يمكن أن يعصي الله عز وجل؟ سبحان الله. كيف تعصي الله يا عبد الله وإحسانه إليك مدى الأنفاس؟ كيف والله عز وجل جعل لك السمع والبصر والفؤاد وأرسل إليك الرسول وأنزل إليك هذا القرآن وجعل لك من الملائكة من يحفظك وجعل لك من يحرسك، وجعل لك من يسجل عليك من الملائكة، أحاطك بهذه النعم العظيمة، ثم يأمرك الله عز وجل بشكره فلا تشكره، ويأمرك بذكره فلا تذكره، ويأمرك أن تسأله فلا تسأل، ويدعوك الله عز وجل إلى بابه فلا تقف على بابه، بل يفتح الله لك الأبواب ليلا ونهارا لتتوب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأن تقول لا لن أدخل ولن أقف على بابك يا رب. لماذا؟ الله يفرح بتوبتك وأنت تهرب عنه. فاستحضر يا عبد الله مثل هذا، استحضر مثل هذا الأمر العظيم، ولتكن نعم الله عز وجل عليك أعظم أعظم محرك لقلبك أن تستخدم هذه النعم في طاعة ربك سبحانه وتعالى. وسيلة تاسعة، وهي وسيلة مهمة جدا لنا معاشر التائبين، وهي من أعظم أسباب التوبة، اتباع السيئة بالحسنة كما جاء في الحديث الصحيحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات في الآية يذهبن السيئات. بعض لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا إذا تحدثنا عن باب الطاعات والقربات والأعمال الصالحة، يأتي الشيطان إلى بعض الناس يقول هذه مملكة، هذه المطاوعة، صح؟ يقول وش لك في الصدقات، وش لك في أعمال البر، وش لك في الدعوة، وش لك في النوافل، وش لك في قيام الليل، هذه خلها للمطاوعة، أهل العبادة وأهل الصلاح والاستقامة، أنت عاصي مذنب. لا، بل هذا أولى بأن يزيد في الطاعات. فعل المعصية يعني الآن ارتكابك للمعصية وارتكابك المنهي عنه لا يسوغ لك أن تترك الأمر، بل ترك الأمر أعظم، مثل ما قرر أهل العلم. ترك الأمر بالذات الواجب، إذا تحدثنا عن الواجبات، لأن بعض الناس يقول، وهذا يحدث كثيرا، بعض الشباب يجي يقول له، يجي الشيطان يقول له أنت الحين تفعل كذا، وعندك شهوة محرمة، وعندك عادة سيئة، وعندك كذا، وشو لا تصلي أصلا، أنت منافق لأنك تفعل كذا، ثم تأتي عند الناس كأنك مصلي عابد. لا، والله إن تركك للصلاة أعظم من فعلك للحرام، لأن ترك الأمر أعظم من فعل المنهي عنه. فانتبه من هذا المزلق الشيطاني الذي اصطاد به والله الشيطان الشباب في مثل هذا، ويبدأ يسحب الشيطان، يسحب حتى يترك الدين بسبب المعصية فلانية. لا، إذا ابتلاك الله بمعصية تعامل معها في حجمها، وبقية عملك أكثر من أعمال الصالحات. القضية لو لم يكن فيها إلا الميزان، إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات، وجاهد في السيئة أن تتوب منها. إذا ابتلاك الشيطان بسيئة فادمغه، شفت شلون؟ أوط على رأسه مثل ما يقولون الشباب، اكسر رأس الشيطان بسيل من الحسنات، يكفر الله عنك سيئاتك، وقد تكون هذه الحسنات سببا لتوبتك وصلاحك من الذنب الذي تقع فيه. تأمل في هذه المرأة البغي التي يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف بركية، يعني يجول ببئر، قال: كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة زانية وتمر بهذا الكلب، قال: فنزعت موقها، يعني خفها، واستقت به فسقته إياه، فغفر الله عز وجل لها به. ما قالت أنا زانية أعوذ بالله، شو لاسق الكلب، لا، أسقت كلب. وهذا الحديث فيه من المعاني العظيمة، مثل ما ذكرنا لكم، الحسنات يذهبن السيئات، وتقع عند الله عز وجل بمكان والله شكور وحليم، لا تيأس. ويذكر في هذا المقام ابن القيم أشياء كثيرة اجتمعت لهذه المرأة، فهي مخلصة، ما كان عندها أحد، ولا تنتظر جزاء ولا شكورا من هذا الكلب. ثم إنها غامرت بنفسها ونزلت، وغامرت أيضا بموقها، وضعت فيه الماء، والماء إذا وضع في الجزمة مثل ما نقول حنا أو النعال يفسدها. ثم قدمت لهذا الكلب الماء، الله يرحم الرحماء، فلا تخلي نفسك أن ترحم وتتصدق وتفعل البر والخير لعل يكفر عنك ذنبك الذي ابتليت به. ابن القيم يذكر في كتاب الروح من أسباب النجاة من عذاب القبر أن تجلس مع نفسك قبل أن تنوم، يقول في ساعة قبل أن تنام فتجلس مع نفسك وتحاسب نفسك، لأنك قد تضع رأسك فلا ترفعه بل يرفع لتوضع في قبرك وتلقى عملك. من الوسائل، وهي الوسيلة الحادية عشرة، زيارة القبور سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور. إذا قسى قلبك وتسلط عليك الشيطان ورفقاء السوء، تعال ضع يدي بيدك ونذهب إلى تلك المنازل التي والله والله سننزلها شئنا أم أبينا، نذكر أنفسنا. مبتلى بمعصية أجلس في القبر. ومن التجارب الجميلة الطيبة التي تنعش القلب، لم يرد فيها حديث يعني أو شيء خاص، لكنها مما يذكر القلب، أن تضطجع وتجلس في القبر. اجلس، جرب، اجلس في القبر، اضطجع وضع نفسك على الشق الأيمن، وتخيل أنك الآن أهلك وضعوك في هذه القبرة، في هذه حفرة في القبر، وأنهم سينصبون عليك اللبن وسيهلون عليك التراب في حفرة ضيقة تضيق عليك حتى تختلف أضلاعك كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هل يمكن للعاصي الذي ابتلي بأي ذنب يأخذ سيجارة الحشيش وهو جالس في القبر، ولا يشوف الحرام ولا يأكل الحرام؟ سبحان الله العظيم. استحضر مثل هذا، أنك والله ستوضع في هذه الحفرة، ولا يكون أنيسك وجليسك في هذا المقام إلا عملك الصالح، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بعد ذلك الوسيلة الثانية عشرة تذكر القيامة وأهوال الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأحيلكم إلى أعظم كتاب، القرآن العظيم. اقرأ التكوير، اقرأ الانفطار، اقرأ القيامة، اقرأ السور التي تشعرك بالمقام العظيم بين يدي الله عز وجل في الدار الآخرة، واقرأ في الأحاديث الصحيحة، اقرأ في كتب الوعظ والرقاق التي يعني تشعرك بذلك الموقف العظيم الذي والله تهون عنده كل المعاصي. من الوسائل أيضا الدعاء والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألم بك ذنب، ابتليت بذنب، تريد أن تتوب، انكسر وتذلل وضع وجهك ومرغ أنفك بين يدي ملك الملوك وابكي، يا ربي نفسي استعصت علي، يا ربي تب علي. لا تقول لي والله أنا مذنب، شلون أروح أدعو وأتوسل إلى الله وأشعر بالخشوع وأنا ساجد؟ والله ربك غفور رحيم حليم شكور يحبك، بس أنت قرب إليه سبحانه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. الله يريد منك القليل بس، وأبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. ولا تيأس ولا يصدك الذنب عن الدعاء والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر والأخير من الوسائل العامة في البرنامج العام للتوبة من المعاصي والذنوب، إذا تبت ثم رجعت ماذا تفعل؟ تبت ثم رجعت للذنب، ماذا تفعل بعد ذلك؟ تتوب. طيب رجعت مرة أخرى، مش تفعل؟ تتوب. طيب رجعت، مش نقول؟ حفظتوها يا إخوانا خلاص، تتوب. طيب إلى متى؟ إلى أن يكون الشيطان هو الحقير هو المدحور، وربك غفور رحيم. في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يحكي عن ربه سبحانه وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. فيعود العبد مرة أخرى للذنب ثم يستغفر، فيتوب الله عز وجل عليه ويقول مثل ذلك، فيعود مرة ثالثة، ففي الثالثة يقول الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. الله أكبر. يا الله يا جماعة، ما أوسع رحمة الله عز وجل وحلمه ومغفرته بالتائبين المذنبين. وهنا أنبه إلى أمر هام نبه عليه أهل العلم، لا تظن أن هذا الحديث أن اللي يذنب يستغفر ما عنده مشكلة، لا تظن أن هذا الحديث معناته أننا نهون من الذنوب والمعاصي، أو أننا نعطيك شيك مفتوح من مشكلة من ذنب قبل عشف. والله كويس الحديث هذا حلو، صح؟ والله حلو، ورحمة الله حلوة، مغفرته حلوة، ليس معناته أنك خلاص ما عندك مشكلة، خليك على الذنب واستغفر كل يوم، كل ما تجي تنام تستغفر. لا، انتبه، هذا الفهم خاطئ جدا. المقصود من الحديث أن يبادر المذنب إلى التوبة ولا ييأس. وحتى تفهم هذا الحديث تذكر أمرين، أنا أقول طبق الحديث، لكن تذكر أمرين. الأمر الأول أنك لا تأمن أن يسبقك الأجل فتموت وأنت مذنب. فإذا مت مو معناه لم يبقى لك مجال أنك تقول والله أبتوب، انتهى الموضوع. انتبه، أجلك ليس بيدك، وقد يسبقك الأجل فلا تتوب. الأمر الثاني الذي تفهم به هذا الحديث أن المذنب إذا استمر وأدمن على الذنب أنه من أعظم ما يخشى على قلبه أن يطبع على هذا القلب ويضعف يضعف يضعف، يمرض يمرض حتى يموت القلب فلا يتحرك أصلا للتوبة. فمن أين يتوب؟ كيف يتوب؟ إذا استمرأت الذنب وقلت لي والله بجش على الذنوب لأن هذا الحديث والله أعطانا ما شاء الله فسحة وأمل، فإنك لا تأمن على قلبك أن تستمر على الذنب، تستمر تستمر، فإذا استمر الإنسان على الذنب يضعف القلب وبالتالي لا ينبعث القلب للتوبة. فأحذر، المقصود في الحديث أنك إذا عدت إلى الذنب أن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى ولا تيأس، لكن احذر من العودة مرة أخرى، احذر من العودة للذنب، لكن إذا غلبت فارجع واعلم أن ربك حليم غفور رحيم. كانت هذه وسائل عامة، البرنامج العام للتوبة. ننتقل الآن إلى البرامج الخاصة. هذه البرامج الخاصة للتوبة نوجهها إلى ذنوب محددة نحتاج فيها إلى علاجات إضافية للعلاجات التي تقدم ذكرها. سأبدأ بأمر خطير جدا من الأشياء التي نحتاج فيها إلى البرامج الخاصة، وهي الصلاة. ليس الصلاة كلها، لأن ما تقدم سيكفينا في قضية الصلاة، سأتحدث عن أمر خاص وهي صلاة الفجر. يا إخوان والله العظيم إن من الظواهر الشنيعة الخطيرة جدا في مجتمعات المسلمين اليوم ظاهرة التكاسل عن أداء الصلاة وبالذات صلاة الفجر. النوم والتخلف عن صلاة الفجر وصلاة الفجر حتى يخرج وقتها، يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها في غير الوقت، وهذه الصلاة مردودة. وهذا الرجل تعمد ترك الصلاة عياذا بالله. ماذا نقول؟ ومساجدنا تمتلئ بالمصلين، فإذا جاء الفجر ودخلت المسجد وجدت عددا قليلا من الناس، لماذا يا أخوان؟ ألذة النوم أحب إلينا من ربنا؟ ألم نستشعر الخطر العظيم من ترك الصلاة؟ لو كان عند الواحد منا موعد مع مسؤول أو غني سيأخذ منه بعض ال إيش؟ وش معناته هذا؟ فلوس. لو قيل صلاة الفجر كل واحد يصلي 500 ريال، والله ما يتخلف أحد. والله تجد الوالد قم يا ولد أنت مجنون تترك صلاة الفجر؟ سبحان الله العظيم. لكن موعد مع ملك الملوك العظيم سبحانه وتعالى، إيه الله المستعان، النائم معذور. سبحان الله العظيم. ولو كان أمرا من أمور الدنيا لا عد له العدة. الله المستعان. ماذا نقول لمن ينام وتخلف عن صلاة الفجر؟ ما هي الوسائل التي تعين على المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المساجد؟ أول خطوة في طريق العلاج أن تستشعر أهمية هذه الصلاة وقيمتها في حياتك، وتستشعر أيضا خطورة النوم والتخلف عنها. إذا عرفت أن الأمر خطير تبدأ تحرص على العلاجات التي سأذكرها لك. أما أهميتها فيكفي في صلاة الفجر أن من صلاها وصلى العصر، من صلى البردين دخل الجنة، وأنها سبب من أسباب حجابك من النار، حجبني الله وإياك عن النار. لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، يعني أي صلاة الفجر وقبل غروبها يعني العصر. يكفي أن من صلاها كان كمن قام الليل، من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، وفضائلها كثيرة. أي خير عظيم يفوتك إذا تركت هذه الصلاة، وأي خطر يصيبك إذا تركت هذه الصلاة. وقد ذهب عدد من أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. وقد جاء هذا في فتوى سماحة شيخنا الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى. كان الشيخ يفتي بأن من وضع الساعة على الساعة 7 أو الساعة 8 للدوام أنه بفعله هذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها وأنه كافر، كما ذهب إلى هذا عدد من أهل العلم. سبحان الله العظيم. أي خطر، أي خطر تعرض له نفسك بأنك تتعمد ترك الموعد مع الله عز وجل حتى يخرج الوقت. الخطوة الثانية في العلاج، الآن سنبدأ في العلاجات العملية في محافظة على صلاة الفجر، ترك السهر والتبكير بالنوم، أخذ النوم الاستعداد الكافي والنوم الكافي للجسم حتى تقوم للصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها السمر إلا في مصلحة. ويتأكد وجوب ملاحظة هذا الأمر لمن يعرف من نفسه أنه إذا سهر حتى لو كان يقوم الليل، أنه إذا سهر في ذلك اليوم أنه سينام متأخرا وأنه لن يصلي لن يستيقظ، يعرف من نفسه وجسمه أنه لا يستطيع أن ينام ساعة أو ساعتين، أن النوم سيغلبه، فهذا يجب عليه أنه ينام أو يتخذ أي وسيلة بحيث أنه ينام وقتا كافيا ويصلي الصلاة في وقتها. من الوسائل أيضا، بعض الوسائل سأذكرها على وجه الإيجاز لئلا نطيل الكلام، أن يستعين بالقيلولة في النهار فإنها تعين على تنشيط الجسم وضبط النوم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قيلوا، يعني نوموا في القائلة فإن الشياطين لا تقيل. من الوسائل كذلك وهو الرابع عدم الإسراف في الأكل والشرب. عند بعض الناس إذا امتلأ البطن استحكم النوم خلاص، فنقول لمثل هذا الأخ لا تكثر الأكل، نم خفيف أصح لجسمك وأكثر نشاطا لاستيقاظك لصلاة الفجر، وكل أعلم بنفسه. أيضا من الوسائل الحرص على أذكار النوم والسنن النبوية عند النوم فإنها معينة على الاستيقاظ. من الوسائل أيضا وهو السادس عدم الانفراد في النوم في البيت أو في المكان أو في السكن لوحدك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند أن يبيت الإنسان أو الرجل وحده، لأنه إذا بات وحده من يوقظه؟ تحتري ملك يقومك يقول قم يا ولي الله، الله مستعان، لو كان هناك ملك طيب، لكن من؟ بعض الناس لابد له وسيلة إيقاظ، فإذا عرفت أنه لابد إنسان يوقظك أو وسيلة توقظك وما كان عندك وسائل توقظك فلا تنم وحدك. طبعا هذا يمكن يقال في السابق، لكن الآن سأذكر لكم الآن وسائل كثيرة جدا للاستيقاظ. من الوسائل أن تستعين بغيرك، استعن بأقاربك بإخوانك بأهل البيت، الزوج يوصي الزوجة والزوجة كذلك توصي الزوج، الأولاد يستعينون بوالدهم يوقظهم، الصديق استعين بصديقه، استعن بصديق يوقظك، وهذا الأمر من التعاون على البر والتقوى، والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. هنا تجربة لطيفة لأحد الإخوة، يذكر أن بعض الشباب كان عنده مثل ما نقول نوم من العيار الثقيل، يعني إذا نام بعض الناس لو دقت المدافع والطبول فوق رأسه لم يستيقظ، يريد أن يستيقظ ساعة منبه ما استطاع، فما كان منه شوف الحرص، فتح الله عز وجل عليه باختراع لم يسبق إليه. ما هو هذا الاختراع؟ ربط نفسه، لا مو بهزاز، أشد هزاز بس بشكل آخر، ربط رجله بحبل وأوثق الحبل ودل الحبل مع النافذة، واتفق مع واحد من أصدقائه قال إذا صرت رايح صلاة الفجر عندك الحبل هذا عند البيت بس جر فإذا جره استيقظ والحمد لله، فهذا طيب، لكن الحمد لله نحن لا نحتاج إلى هذا، يعني عندنا وسائل كثيرة جدا. فمن الوسائل أيضا الوسيلة الثامنة الاستعانة بالمنبهات والآلات الحديثة، وهي ميسورة بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله علينا، عندنا الأجهزة والمنبهات بل الجوالات الآن فيها وسيلة تنبيه وإيقاظ. من التنبيهات المهمة جدا في استخدام الساعة أو المنبه أو الجوال وغيرها، انتبه لا تضع الساعة بجوارك، لأن بعض الناس يحطها على أذان الفجر ولا بعد الأذان حسب ما يتيسر له ويناسبه، فيضع الجوال جنبه أو الساعة وهو نايم، وش يسوي؟ يخبطه ويعطيه ضربة قاضية فيسكت الجوال أو الساعة ويغط الأخ في نوم عميق، ما يصلح مثل هذا. ومشكلة بعض الساعات ساعات الكسالة، هل تريد غفوة ولا إيقاف؟ يا أخي أنا سأضعها على وقت، إما أن تقوم وإما لا تقوم، هذا العاب، هذا غفوة وإغفاء وتدق لك إن شاء الله بدق لك بعد خمس دقائق، ما يصلح مثل هذا. حدد لك موعد، وهذه مسألة مهمة جدا، أن تبعد يرحمكم الله أن تبعد الساعة عنك حتى تضطر إلى إيش؟ إلى أنك تقوم فتستيقظ الحمد لله تتنشط وتستيقظ منه. من التنبيهات المهمة وهو التاسع أن لا يضبط المنبه على وقت متقدم عن صلاة الفجر كثيرا. بعض الناس يجيه نشاط زايد فينقلب العكس، يقول والله يا أخي ودي أنا لا أقوم للفجر فقط، أقوم أوتر قبل الفجر ويعلم نفسه أنك الآن يا الله يصلي الفجر الآن، نحن مشكلتنا في الفجر. بعد ذلك يعني ممكن تدرب نفسك على الأمور الكمالية. نحن الآن مصيبتنا في الفجر، فيجي الأخ الكريم يقول والله شو سوي، أنا أحط الساعة قبل الفجر، فإذا قام هو الآن يوحي لنفسه يقول إيه باقي أما بعد أذن، فيقفل الساعة ثم يعود إلى النوم فينام ويخسر رأس المال والربح. ولو أنه أبقى على رأس المال وصلى الفجر لكان خيرا له من أن يستيقظ مبكرا. والمرء حكيم، هذه من سياسة النفس، إذا عرفت أنك والله بتستيقظ في الدقائق الغالية قبل في آخر الليل وتطلب الله عز وجل في ذلك الوقت، فإذا عرفت أنك لن تستيقظ ضعها قبل وقت الصلاة بوقت مناسب تصلي فيه الفريضة وترقى بعد ذلك. من الوسائل أيضا وهي الوسيلة العاشرة الهمة عند الاستيقاظ. مجرد أن تدق الساعة على طول لا تعطي لنفسك مجال أنك تتململ، وإيش مثل بعض الناس يقول طيب شوي شوي، ما في شيء اسمه شوي. دقت الساعة وأنت عقدت عقدا واتفاقا مع نفسك أنك تقوم الساعة الخامسة، خلاص الساعة خمس تماما اقنع نفسك وحاول أنك خلاص تضعها قاعد عندك، بمجرد ما تدق الساعة تقوم فورا. ولا تجعل القيام على مراحل، الاستيقاظ اللي يسمونه المرحلي، الاستيقاظ على مراحل، هذا الاستيقاظ فاشل في كثير من الأحوال. الأمر الحادي عشر إضاءة المصابيح والأنوار عند الاستيقاظ مباشرة، وهذا له تأثير في طرد النعاس والنشاط. الأمر الثاني عشر ذكر الله عز وجل عند الاستيقاظ، وقد جاء الحديث الصحيح فيه أنه يحل عقدة من الشيطان، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث من عقد الشيطان. الأمر الثالث عشر وهو الأخير من الوسائل، وهناك وسائل أخرى، نضح الماء على الوجه. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك المرأة الأخت الكريمة توقظ زوجها كذلك. هذه وسيلة شرعية وأيضا وسيلة تنشيطية للجسم، لا شك أن رش الماء وتبليل الوجه والعينين هذه الرشات من الماء تنشط. لكن أقول انتبه إلى أمرين، الأمر الأول أن يكون برفق، مو بتجيب سطل وتكب عليه وتروع النائم المسكين تقول والله النبي عسى يقول كب عليه الماء، لا، رشات بسيطة برفق. والأمر الثاني بحكمة، يعني ناس يعني بعض الناس قد تنفر عن الصلاة إذا رشيتها، يجون الشباب مع بعض يقول هذه خلنا نطبق السنة دي، فيرشون على واحد يقول الله العظيم والله ما صلي، ويكرهونه وينفرونه. لا، اترك هذا والجأ إلى وسيلة أخرى، إذا كان هذه الوسيلة ستتسبب في مفسدة أو فتنة أو تنفير للنائم فاتركها وشوف لك وسيلة أخرى. فالأمر لابد أن يكون بحكمة. ننتقل إلى برنامج عملي للتوبة من النظر المحرم. دخلنا الآن في جانب الشهوات المحرمة، وسنبدأ بالنظر المحرم وننتقل بعد ذلك إلى الفواحش المحرمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا السهم من سهام إبليس الذي يفسد القلب، وهو البوابة، بوابة الفاحشة، وهو خطوة الشيطان النظر. كيف يمكن أن نربي أنفسنا على غض البصر؟ أولا كما قدمت لكم في الوسائل العامة، المراقبة واستحضار اطلاع الله عز وجل عليك وعلمه الذي وسع كل شيء. قال ابن رجب كان وهب ابن الورد يقول، شوف الكلمة الجميلة من كلمات السلف رحمهم الله، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. الله قريب منك، الله أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه، نظر الله أسبق. ولهذا كان الجنيد عندما يقال له عن غض البصر بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله يردد أبياتا جميلة، يقول رحمه الله إذا خلى بنفسه قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الأمر الثاني أن تستشعر الضرر والخطر العظيم من النظر المحرم. بعض الناس يقول وش فيها النظر المحرم، فلا تنبعث نفسه للتوبة، لأن أصلا ما يستحضر أن هذا النظر مثل ما قلنا سهم مسموم والحديث فيه لا يصح ضعيف، لكنه معنى صحيح، سهم مسموم من سهام إبليس. أن تستحضر المضار ومن أبرزها ثلاث كثيرة جدا، أذكر منها ثلاث بس. أول شيء أن النظر المحرم يصب وين؟ في القلب، فيفسد القلب. الأمر الثاني أن النظر المحرم يسبب التعلق بالمنظور إليه، وبالتالي الحسرة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. الأمر الثالث أن هذا النظر يتدرج بالعبد خطوة فخطوة حتى يوقع العبد في الفاحشة المحرمة عياذا بالله. ولهذا الله عز وجل قال، وشوفوا روعة القرآن وعظمة هذا الكتاب العظيم الذي هو والله من أعظم ما يصلح القلوب، قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يحفظ الفرج، وقبل حفظ الفرج إيش؟ يغض البصر، لأنه كما قال أهل العلم إذا غض البصر حفظ فرجه، فإذا أطلق لبصره العنان في الحرام فإنه يجره نسأل الله العافية إلى أن يفعل الحرام بفرجه. الأمر الثالث من الوسائل أن تستشعر في المقابل فضل وثمرات غض البصر. أن تغض البصر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فيورثك الله عز وجل كرامات وثمرات وفضائل عظيمة جدا، منها أن غض البصر من أسباب دخول الجنة. من يضمن لي ما بين فرجيه ولحيه؟ وفي بعض الأحاديث جاء أن غض البصر يورث الإنسان حلاوة يجدها في قلبه، وجاء في بعض الأحاديث أن غض البصر يورث نورا في القلب. يكفي في غض البصر أنه امتثال لأمر الله وهو عبادة تتقرب إلى الله عز وجل بها، فيثيبك الله عز وجل ويعظم أجرك. الوسيلة الرابعة الاستعانة بالله عز وجل والتضرع إليه بالدعاء. نعم، اسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، واسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك من النفاق وعملك من الرياء ولسانك من الكذب وعينك من الخيانة. هذا الدعاء عظيم، وإن كان لا يصح حديثا ضعفه أهل العلم، لكنه مفيد في مثل هذا المقام. وما يفتح الله عز وجل عليك من الدعوات التي تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على غض بصرك وحفظ فرجك. من الأمور المهمة جدا في مسألة النظر المحرم سد الذرائع وقطع الوسائل التي يمكن من خلالها أن تنظر للحرام: أماكن الاختلاط، الأسواق، مدن الألعاب، الشواطئ عند بعض الناس، الجلوس عند أمام الشاشات أو الإنترنت، الجلوس أمام شاشات الإنترنت. الآن سنخصص لها حقيقة بعض الضوابط لأنها مهمة جدا، لا أريد التكرار في هذا. النظر في المجلات والصحف الآن التي للأسف الشديد وبعضها بعض مجلاتنا وصحفنا لا تعرف أنها توقد الشهوة في نفوس الشباب بالصور المحرمة، صور الفنانات العاهرات المتبرجات، صور حتى سبحان الله تدخل البقالة أو المحل التجاري فتجد فتاة الغلاف المتبرجة بصورة مقيتة مثيرة للنفس والشهوة، فتاة الغلاف أمامك وأركان التعارف، بل حتى الدعايات التجارية التي ليس لها علاقة بالمرأة دخلت فيها النساء عياذا بالله تعالى. إذن اقطع الذرائع وحاول أن تتجنب المواطن التي قد تدعوك إلى النظر الحرام. من الوسائل أيضا جدد التوبة دائما واستغفر الله عز وجل، لأنه قل ألا يسلم إنسان من النظر المحرم. ننتقل إلى برنامج سريع ولعلي أختصر حتى نحاول أن نأتي على أكثر النقاط. التوبة من الفواحش عياذا بالله، يشكل كثير من الشباب أنه وقع في الحرام أو أنه مدمن عياذا بالله لفعل الزنا أو عمل قوم لوط أو الشذوذ. ونحتاج أيضا نحن في دعوتنا وإصلاحنا لهؤلاء الشباب إلى أن نعرف الأسلحة. يا أخواني، هذه الأسلحة اللي أعطيكم ليس بالضرورة أن تكون أنت واقع في الذنب، نحن نريدها أيضا، نحتاجها في علاجنا وإصلاحنا لهؤلاء الشباب. ماذا نقول لهم؟ أولا نقول لهذا الشاب أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف ربك سبحانه وتعالى. خوف الله عز وجل في القلب من أعظم ما يرد الشاب عن الفاحشة. ولهذا كلمة اتق الله لو تأملت فيها واستشعرت عظم هذه الكلمة وعرفت من تتقي سبحانه وتعالى امتنعت نفسك عن المعصية. الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار سدته الصخرة، فدعا أحدهم وقال إنه كان لابنة عم من أحب ناس إلي فطلبت منه المال، جاء جاء في الحديث أنه لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وإنها من أحب الناس إلي. ففرج الله عز وجل عنه بسبب استيقاظ قلبي في تلك اللحظة بكلمة اتق الله. الله الذي يراك ويسمعك وأنت تمارس الحرم. الوسيلة الثانية أن تحسم مادة الشهوة. الشهوة موجودة، ابتلاء، أمر مخلوق في نفوسنا، جبلت عليه نفوسنا، فلا تقوي الشهوة بتناول بعض المطعومات أو المشروبات التي تثير أو تقوي الشهوة. إلجأ إلى الصيام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى الزواج، قال: فمن لم يجد فعليه بالصوم. فهذا فيه تقليل وإضعاف للشهوة في نفسك. ابن القيم يضرب لنا مثلا بالشهوة بأنها مثل الكلب الضاري المسعور. يقول: لا تقوي الكلب الضاري فيفسد عليك حياتك، لا تقوي عدوك عليك فلا تستطيع مواجهته. وسيلة ثالثة أن تتسلى بالشهوة المباحة، وهي إيش؟ الزواج. معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا فيه كما يقول ابن القيم في المثال أن تشبع هذا الكلب المسعور من اللحم إيش؟ الطيب، فيغني عن اللحم إيش؟ الحرام. أمر رابع أن تقطع الأسباب المهيجة للشهوة. فيقول ابن القيم: أخفي اللحم الخبيث عن الكلب المسعور. فهمت يا إخوان المثال؟ هذا كلب مسعور وتأتي باللحم الخبيث أمامه وتريد منها اللائكل، لا، أخفي اللحم عن الكلب المسعور. وش معنات هذا الكلام؟ نطبقه في حياتنا. لا تعرض نفسك للفتنة، لا تفكر. بعض الشباب يجي يفكر: آه لو أفعل كذا، لو أسوي كذا، لو ألتقي بكذا، لو كذا، حتى تجره هذه الأفكار إلى فعل الفاحشة. لا تنظر مثل ما تقدم في نظر الحرام. ابتعد عن الغناء، فإنه يهيج النفس وهو بريد الزنا كما ذكر أهل العلم. إذن اقطع الأسباب التي تدفعك إلى ممارسة الفاحشة. الأمر الخامس الصبر والمجاهدة. لازم تصبر. فإذا قلت ما أستطيع، نقول تصبر على شهوتك وتمتنع عن الشهوة المحرمة خير لك من أن تصبر على عذاب الله في الدنيا والآخرة. أما عذاب الدنيا فهاك الأمراض المستعصية الآن والأوبئة الخطيرة، الإيدز والسيلان والهربس وغيرها من الأمراض التي يسلطها الله عز وجل على أهل الشهوات المحرمة. الشاب الذي ظهر في قناة المجد التقينا به، واحد من عشرات الآلاف من الشباب الذين أصيبوا في دول الخليج. عندنا الآلاف، عندنا في هذه البلاد شباب من شباب أصيبوا، ليس الوحيد. وكم من شاب في لحظة من لحظات الشهوات المحرمة لم يحسب حسابا أنه سيكون رقم في إحصائية الإيدز ضمن مرضى الإيدز في العالم، عياذا بالله. هل يرضيك مثل هذا؟ تصبر ولا تصبر على الإيدز؟ تصبر على الحرام وتكون عبدا عفيفا متقيا، أو تكون مرضى الإيدز؟ الأولى أهون. ما استيقظ قلبك وأنت ترى عقاب الله عز وجل في الدنيا، انتقل إلى عقاب الله عز وجل في الآخرة. هل قرأت حديث الرؤية الطويل في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم كانوا جمعوا في تنور عرات يأتيهم اللهب، التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهيب النار من الأسفل فيضجون ويصيحون ولا يستطيعون الخروج. قال الملكان للنبي عليه الصلاة والسلام: هم الزناة والزواني، يرضيك أن تكون معهم؟ وعذاب الآخرة عذاب النار أشد وأخزى. إذن اصبر على المعصية في الدنيا. أشكركم على حضوركم واستماعكم، وأشكر الإخوة في جامع الراجحي تنظيمهم هذا اللقاء المبارك، وأعتذر عما تجاوزناه لضيق الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.